علينا للمؤمن إيمانه؟ أم يترك نفسه مهانا حقيرا عند الناس كالحمار بن معينان بعد هذه القصة، وهو يعرض نفسه للإهانة والتوبيخ والحقارة؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالسكران فأمر بضربه، فمن من يضربه بيده، ومن من يضربه بنعله، ومن من يضربه بثوبه. فلما انصرف قال رجل: ما أخزاه الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعينوا الشيطان على أخيكم، لأن الشيطان يريد بتزهينه له المعصية أن يحصل له الخزي، فإذا دعوا عليه بالخزي فكأنهم قد حصلوا مقصود الشيطان. فهذا الرجل كان بالمدينة، اسمه عبد الله ابن النعيمان، ولقبه حمار على اسم الحيوان المعروف، كان أكثر ما يشهد وكان أكثر ما يجلد، فكان يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم فيضربه بنعله، ويأمر أصحابه فيضربونه بنعالهم ويحثون عليه التراب. ولقد أتي به فحد ثم أتي به فحد ثم أتي به فحد أربع مرات، فلما كثر ذلك منه قال له رجل: لعنك الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، فإنه يحب الله ورسوله. فنهي عن لعنه وعن الدعاء عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان، ولكن قولوا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وامر بالدعاء له: قولوا ارحم، قولوا رحمك الله. وهذا برهان على ان المؤمنين ليس كلهم اشرار، كمثل هذا الذي اثبت له النبي صلى الله عليه وسلم محبة الله ورسوله في قلبه مع وجود ما صنع منه. لكن المشكلة انه يعرض نفسه للإهانة والتوبيخ والتحقير، وهو المقصود بالحق اكثر من ايقاع الالم بالقلب. فهل المؤمن يترك نفسه مثل الحمار بن نعيمان، ام يجعل ايمانه يتبع ادمانه ليكون مثل هذا الفارس صاحب هذه القصة الذي عرضه شرب الخمر لابشع الاهانات، جلد وسجن ونفي، حتى وجد قتالا عنيفا للمسلمين مع الفرس فتحرك عنده الايمان فجلب به النصر للمسلمين والتوبة لرب العالمين. انه ابو محجن الثقفي وهذه قصته. ابو محجن ابن حبيب ابن عمرو ابن عمير الثقفي كان يدمن الخمر وكان يجلد عليها، وقد حده عمر بن الخطاب بالخمر سبع مرات، فلما اكثر عليهم سجنوه واوثقوه. وقيل دخل ابو محجن على عمر فظنه قد شرب، فقال: استنكهوه، اي سموا رائحته. فقال ابو محجن: هذا التجسس الذي نهيت عنه. فتركه عمر. وكان قد هوى امرأة من الانصار يقال لها شموس، فحاول النظر اليها فلم يقدر، فاجر نفسه من بناء يبني بيتا بجانب منزلها، فاسرت عليها من كوة فانشد: ولقد نظرت الى الشموس ودونها حرج من الرحمن غير قليل. فاستعد زواجها عمر فنفاه، وبعث معه رجلا يقال له ابو جهراء البصري، كان ابو بكر يستعين به، فامر ابو جهراء البصري ورجل اخر ان يحملا في البحر. وراى ابو جهراء من ابي محجن سيف فهرب منهما واتى العراق ايام القادسية، فكتب ابو جهراء بذلك الى عمر، فكتب عمر الى سعد بن ابي وقاص يامره بسجنه. ولما كان يوم القادسية وسعد يتخلل الصفوف ويعظهم ويوصيهم اي الامراء، وكان في الليل قد طاف على العسكر فراى ابا محجن الثقفي يشرب الخمر، فقال له: يا عدو نفسه، لقد نحرت اجر جهادك وعبادتك، والله لاخذن منك حق الله. وجلده الحد وقيده بالقصر، وكان بسعد جراحة، فاستعمل على الخيل خالد بن عرفضة، وصعد سعد فوق البيت لينظر ما يصنع الناس لهذا القتال. فلما رأى ابو محجن قتال الفرس للمسلمين. قال لامرأة سعد وهي بنت خفة واسمها سلمة، قال يا سلمة يا بنت آل خفة هل لك إلى خير؟ قالت وما ذاك؟ قالت تخلين عني وتعير مني البوقاء. البوقاء اسم لفرس لسعد. فلله علي إن سلمني الله أن أرجع إليك حتى أضع رجلي في قيدي، وإن قتل استرعتم مني. فقالت وما أنا وذاك؟ فرجع يرصف في قيوده ويقول كفى حزنا أن ترضي الخير بالقنا وأطرق مجدودا على وطاقية، إن قمت عناني الحديث وأغلقت نصارع دوني. قد تصم المنادية وقد كنت ذو مال كثير وإخوة، فقد تركوني واحدا لا أخا لي. ولله عهد لا أقيس بعهدي لئن فرجت ألا أزور الحوانية. فقالت سلمة إني افتخرت الله ورضيت بعهدك، فأطلقته ووثب على فرس لسعد يقال لها البلقاء، ثم أخذ الرمح وانطلق حتى أتى الناس فقاتل قتالا عظيما، وكان يكبر ويلعب بين الصفين برمحه وسلاحه، فجعل لا يحمل من ناحية إلا هدمهم الله فلا يقف بين يديه أحد، وكان يقصف قصفا منكرا، فعجب الناس منه وهم لا يعرفونه، فجعل بعض الناس يقولون هذا ملك، ظنوه ملكا من السماء، ملكا من الملائكة جاء للمدد. وسعد ينظر وهو مشرف على الناس من فوق القصر، فجعل يقول والله لولا ما حدث أبي محجن وإني تركته في القيد لزمنت بعض شمائله، ولقد تركته في قيده. فلما هزم العدو رجع أبو محجن حتى وضع رجله في القيد، فأخبرت بنت خفة سعدا الذي كان من أمره، فقال لا والله لا أحد اليوم رجلا أبلى الله المسلمين على يديه ما أبلاهم. فخل سبيله وقال له سعد لا أجلدك في الخمر أبدا. فقال أبو محجن وأنا والله لا أشربه أبدا، قد كنت آنفا أن أدعها من أجل جلدكم، لقد كنت أشربها إذ كان يقام علي الحد أطهر منها، فأما إذا بهرجتني فوالله لا أشربها أبدا. فلم يشربها بعد، فوفقه الله أن تاب توبة نصوحة، فلم يعد إليها إلى أن مات بأذربيجان وقيل بجرجان. قال أبو محجن في تركه شرب الخمر رأيت الخمر صالحة، كان مقطوع الظلمة صالحة، رأيت الخمر صالحة وفيها مناقب تهلك الرجل الحليم، فلا والله لا أشربها حياتي ولا أشفي بها أبدا سقيما. هذه توبته بعد أن كان وقت تعاطيه من حبه للخمر كان ينشد فيها ما أخبر به عبد الملك بن مروان لعبيد بن أبي محجن عندما دخل عليه، فقال أبوك الذي يقول إذا مت فأذقني إذا مت فأدفني إلى جنب قرمة أي شجرة من العنب تروي عظامي بعد موتي أروقها، ولا تدفني بالفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها، ليروي بالخمر الحفظ مكان جنب حمص في الشام، ليروي بخمر الحفظ لحدي فإنني أثير لها من بعد ما قد أسقها. وبعد هذه القصة يتبين للمدمن من شعر أبو محجن مدى كان عشقه للخمر، ومع ذلك كان أشجع من بطولته قرار توبته والاستمرار عليها حتى الممات. وفي إخباره كيف كان مخدوعا في الخمر وهو يظن أنها صالحة وهي تهلك الرجال، لينظر المدمن في قصته هذه وفي حاله ومدى الإهانة التي تعرض لها بسبب المخدرات من إقامة حد بجلد وحد، بل إن أبو محجن في جهالة الخمر وفي تغريبه كان أهون من تغريب مدمن اليوم، لأنه بين أظهر أهله وناته ويشعر بنفورهم منه. فعلى المدمن أن يقتاد مثل قصة أبو محجن، كيف كان الشرب يضيع فروسيته وكان سيحرمه من قلب النصر لدينه وأمته، فإن من المدمنين من عنده مواهب عظيمة في مجالات كثيرة تفيد الأمة والدين. ولكن التعاطي يهينه ويخفي هذه المواهب. فلا بد للمدمن ألا تقل شجاعته عن أبو محزن ويصدر ختاما لقصته في الإدمان بتوبة نصوحة يتبعها بعمل صالح حتى الممات. ختاما ماذا بعد هذا إلا توبة يحيي بها المرء إيمانه ويترك بها المخدرات وكل السيئات والمنكرات وتحرك مشاعره نحو صلاح نفسه بترك ما يغضب بالله ثم العمل بقوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. فإن المرء الذي يريد الفلاح عليه ترك الإدمان عملا بما جاء فيها من أحاديث وآيات. وأسأل الله أن يصرف عن جحيم المخدرات ويصرف عن هو وكل من وقع فيها من المسلمين. اللهم احفظ شبابنا من جحيم المخدرات. اللهم من سقط منهم في هذا الوحل اللهم رد إلينا ردا جميلا. اللهم اصرف عن أبنائنا وإخواننا السوء